أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في فصل في التزويج في العدة، وقلنا أنه لا يجوز التزويج في عدة الغير أي عدة كانت، وذكرنا الآيات المباركة الدالة على عدم جواز التزويج في العدة، وكانت عدة آيات مباركة. وثم انتقلنا بعد ذلك، بعد دلالة الآيات المباركة على عدم حلية التزويج في العدة، انتقلنا إلى الروايات الدالة على أن التزويج بامرأة وهي في عدة الغير غير مشروع، وقلنا أن الروايات كثيرة جدا. دلالة هذه الروايات على الحرمة الأبدية واضح، ولكن مضافا على الحرمة الأبدية واضح. هسه الحرمة الأبدية في أي صورة وفي أي صورة يأتي، لكن هذه الروايات كلها دالة على عدم الجواز وعلى التفريق بينهما فيما إذا تزوجها في العدة. هذه الروايات متفقة على هذا المعنى، فالحكم بعدم جواز التزويج في العدة مما لا إشكال فيه كتابا وسنة وإجماعا بين المسلمين. نأتي إلى هذه الروايات. هذه الروايات كما قلنا على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى دلت على عدم جواز، على الحرمة، على التفريق وعلى الحرمة الأبدية مطلقة، سواء كانا جاهلين بالحكم والموضوع أو لم يكن جاهلين. وقرأنا من هذه الروايات روايتين. الأولى رواية عبد الله بن سنان الذي ناقش فيها السيد الأستاذ قدس الله نفسه في سندها، وأجبنا عن هذه المناقشة بأن هذه المناقشة ليست صحيحة، وهو قد اعترف بها في مورد آخر. الرواية الثانية رواية معتبرة محمد بن مسلم، طبعا ناقش بهذه المناقشة السندية وناقش في دلالتها باعتبار أنها خص من المدعى، لأن المدعى عدم جواز التزويج في عدة الغير مطلقة، وهذه الصحيحة يعني الرواية رواية عبد الله بن سنان دل على عدم جواز التزويج في عدة المطلقة، وأجبنا عنه وقلنا بأن الإجماع قائم على عدم الفرق بين عدة المطلقة وغيرها من المعتدات. المعتبرة الثانية التي ذكرناها أنس معتبرة محمد بن مسلم الدالة على عدم جواز التزويج بالعدة، الدالة على وجوب التفريق بينهما مطلقة. وقلنا بأزاء هذه الطائفة الأولى الدالة على عدم جواز التزويج مطلقا مع العلم أو الدخول أو من دونهما، بأزائها صحيحة عبد الله بن جعفر، وهو أنه فقط يفرق بينهما، أما أنه تحرم عليه أبدا لا. ما بي قال سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال يفرق بينهم لا يجوز، وأما أنه فيما بعد يجوز له يتزوج أو لا فيها ويكون خاطبا من الخطاب، يعني حرمة أبدية ماكو. هذه الطائفة الثانية. طبعا هسه واحد ينظر إلى هذه الروايات، الطائفة الأولى تقول تحرم عليه مؤبدا، الطائفة الثانية المتمثلة برواية واحدة على أقل تقدير تقول لا تحرم عليه أبدا. وصل بنا الكلام إلى الطائفة الثالثة التي فيها التفريق بين العلم وعدمه وبين الدخول وعدمه. هذه الطائفة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما فرق فيه بين العلم وعدم العلم، إذا عالم تحرم أبدا، إذا مو عالم جاهل لا تحرم أبدا. هذه القسم الأول من الطائفة الثالثة عدة صحاح، منها صحيحة زرارة ابن أعين وداود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: والذي يتزوج امرأة في عدتها وهو يعلم. يعني شنو وهو يعلم؟ يعني هو يعلم أنها حرام، الزواج حرام، لا تحل له أبدا. وهو يعلم الذي نقول نحن في تفسيرها وهو يعلم أنه حرام، طبعا مستفاد هذا وهو يعلم الذي قلناه وهو يعلم أنه حرام مستفاد من صدر الرواية وذيلها التي ذكر أن صدر هذه الرواية وذيلها ذكر في الحديث واحد من باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. هذه رواية زرارة نفسها ذكرت في الباب 17، في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، لكن ذيلها وصدرها ذكر في الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. المراجعة إلى صدرها وذيلها يعلم علما يقينيا جازما بأنه وهو يعلم، أي وهو يعلم أنه حرام. فالحرمة الأبدية إنما هي فيما إذا كان عالم، لا فيما إذا كان جاهلا. إذا جاهل كان هو يظهر أنه يجوز له أن يتزوجها فيما بعد، أما إذا عالم لا، ليس له أن يتزوجها فيما بعد. هذه الصحيحة الأولى. المعتبرة الأخرى معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج امرأة في عدتها لم تحل له أبدا. فقال عليه السلام: هذا إذا كان عالما، فإن كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. هذه الصحيحة أيضا قيدت الحرمة الأبدية بما إذا كان عالما، وأما لو كان جاهلا فله بعد أن تنتهي عدتها أن يتزوجها بعقد جديد، لأن العقد الأول باطل. هي القسم الأول من الطائفة الثالثة. هناك قسم آخر من الطائفة الثالثة تفرق بين الدخول وعدمه وتنيط الحرمة بالدخول، إذا دخل بها حرمت عليه أبدا، أما إذا لم يدخل بها لا تحرم عليه أبدا. هذه أيضا عدة صحاح، منها صحيحة سليمان ابن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، قال فقال عليه السلام: يفرق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا. هاي تثبت الحرمة الأبدية في فرض الدخول، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. ويفرق بينهما إذا دخل بها يفرق بينهما، إذا لم يدخل بها فقط شنو يفرق بينهما، مو أنه لا تحل له أبدا. أصل التثبيت أصل التفريق بل ثابت على كل تقدير، دخل أو لم يدخل. وأما الحرمة الأبدية فاستفاد من المستفاد من مفهوم الشرط في هذه الصحيحة أنها ثابتة في خصوص ما إذا دخل، أما إذا لم يدخل لا ثبوت للحرمة الأبدية. هذه القسم الثاني من الطائفة الثانية. هذين القسمين من الطائفة الثالثة بالنظر الأولي يظهر أنه يقع التعارض بين هاتين القسمين من الطائفة الثالثة، لأن المستفاد من القسم الأول من الطائفة الثالثة أن سبب الحرمة الأبدية العلم، ومع الجهل لا بأس، دخل أو لم يدخل. مقتضى القسم الثاني من الطائفة الثالثة أن سبب الحرمة هو الدخول، ومع عدم الدخول لا بأس، كان عالما أو لم يكن عالما. هذا التعارض يقع بين الطائفتين لأنه هكذا ظاهرهما. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: ذكرنا في بحث المفاهيم أنه إذا أنيطت الحرمة بأمرين أو غير الحرمة مثل القصر والتمام، فسيأتي إذا أنيطت الحرمة أو غيرها من الأحكام بأمرين لا يمكن الأخذ بهما طبعا لأنه المناط إذا أنيطت الحرمة بهذا يعني هذا هو فقط، فكيف يكون هذا فقط والآخر؟ إذا أنيطت الحرمة بأمرين لا يمكن الأخذ بهما طبعا لعدم إمكان أن يكون الأول هو المناط والملاك، فمع ثبوته يثبت الحكم ومع عدمه لا يثبت الحكم، وكذا لا يمكن أن يكون الثاني كذلك، فمع ثبوته يثبت الحكم ومع عدمه لا يثبت، فلا بد من رفع اليد عنهما لو لم يمكن الجمع بينهما. هسا الجمع بينهما ممكن بأحد نحوين، بل لا يسقطان، ويمكن نجمع بيناتهم. الجمع بيناتهم على قسمين، قسم أول من الجمع ذهب إليه جماعة وقيدوا القسم الأول هذا تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر. ففي المقام مثلا يقولون أن الموجب للتحريم الأبدي هو العلم المعتبر في منطوق القسم الأول من الطائفة الثالثة، والدخول المعتبر في منطوق الصحاح في منطوق القسم الثاني من الطائفة الثالثة معا، فيتكون الحرمة الأبدية في خصوص ما إذا كان عالما ودخل. بعد تعرض ماكو بيناتهم بهذا الجامع يرتفع التعارض، فتحرم مؤبدا إذا علم ودخل دون ما إذا علم ولم يدخل أو دخل ولم يعلم. كذا ذكروا هذا النحو من التقييد في باب خفاء الأذان وخفاء الجدران. إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. قيدوا منطوق كل منهما بمنطوق الآخر، وجعلوا العبرة بخفائهما معا. هذا الوجه من هذا النحو من التقييد يظهر من السيد الحكيم قدس الله نفسه، حيث قال: فالجمع العرفي يقتضي كون سبب الحرمة الأبدية كل من العلم والدخول، نظير الجمع بين القضايا الشرطية حيث يتعدد الشرط ويتحد الجزاء، إذا خفيت الإذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، تعدد الشرط واتحد الجزاء. التعارض يرتفع بيش بجمعهما معا. لكن سيد الخوي رحمة الله عليه يشكل على هذا النحو الأول من الجمع، يقول هذا صحيح، الوجه الأول من الجمع يرفع التعارض بين هذين الدليلين المتعارضين بدوا، إلا أنه لا موجب له، لأن المعارضة ليست بين المنطوقين حتى يجمع بينهما. إذا المعارضة بين المنطوقين بل يجمع بينهما، المعارضة ليست بين المنطوقين بل بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. خب إذا المنافات المعارضة بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، كن يقيد منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، مو يقيد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر فيجمع بينهما. فلذا هذا النحو من الجمع وإن كان يرفع التعارض لكن لا مقتضي له، لا داعي له، لا مسوغ لهذا الجمع، لأنه ليس المعارضة بين المنطوقين بل بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. النحو الثاني من الجمع هو تقييد منطوق كل منهما بمفهوم الآخر. هذا التقييد واضح أنه لأجل أن المعارضة بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. الذي رواد القسم الأول من الطائفة الثالثة تقول الملاك العلم يعني منحصر به، لأن التعارض إنما ينشأ من الحاصر لا من أصل ثبوت الحكم، فإن ثبوت القاصر بخفاء الأذان مثلا في المثال وثبوته بخفاء الجدران ليس بين المنطوقين تعارض، وكذا في محل كلامنا ثبوت الحرمة بالدخول وثبوتها بالعلم ليس بينهما تعارض، وإنما التعارض ينشأ من نفي مفهوم كل منهما حكما يثبته منطوق الآخر. منطوق القسم الأول من الطائفة الثالثة تقول الملاك العلم مفهومه أن الدخول لا أثر له، فإذا كان عالمان هو الذي يوجب الحرمة الأبدية وإن دخل، لا 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 ملاك للدخول، بل إنما نشأ التعارض من نفي مفهوم كل منهما حكما يثبته منطوق الآخر. فلا بد من تقييد منطوق كل منهما بمفهوم الآخر. هكذا يقال إن منطوق ما دل على ثبوت الحرمة بالعلم ومنطوق ما دل على ثبوت الحرمة بالدخول يقيد كل من هذين المنطوقين مفهوم الآخر، فما دل على أنه مع الجهل لا بأس به يقيد بعدم العلم، وأما ما دل على وأما مع الدخول فتحرم مؤبدا، وما دل على أنه مع عدم الدخول لا بأس به يقيد بعدم العلم، وأما لو كان مع العلم فتحرم مؤبدا. هذا هو الذي تقتضيه القاعدة. فإذن التقييد الذي يكون بين مفهوم بين منطوق طائف القسم الأول من الطائفة الثالثة مع مفهوم القسم الثاني من الطائفة الثالثة، يعني رفع الحاصر. هذا العلم موجب للحرمة الأبدية أو الدخول، مو اثنينهم معا. هذا التقييد هو الصحيح، هذا القسم الثاني من التقييد هو الصحيح. فالذي يوجب الحرمة مو اثنينهم العلم والدخول، لا، أحدهما العلم دخل أو لم يدخل. الدخول علم أو لم يعلم. هذا مقتضى القاعدة في التقييد بين هذين القسمين من الطائفة الثالثة. طبعا هذا كله نحن قلنا بأنه هذا كله بالنظر الأولي يقع التعارض بين هذه الصحاح. طبعا بالنظر الأول يقع التعارض بين هذه الصحاح، وطريق حل هذا التعارض تقييد منطوق كل منهما بمفهوم الآخر. هذا تقييد كل منهم منطوق كل منهما بمفهوم الآخر نذهب إليه لو لم يكن عندنا صحيحة، وهي صحيحة الحلبي دالة على أن الملك أحدهما، إما العلم وإما الدخول. إذا ما كان عندنا هذه الصحيحة نرجع إلى مقتضى القاعدة فيقول نقيد منطوق كل منهما بمفهوم الآخر، لا منطوق كل منهما بمنطوق الآخر. هذه صحيحة الحلبي الذي ورد في المقام ترفع عنا الاحتياج إلى القاعدة، وتقول هذه صحيحة الحلبي هكذا تقول، يعني تصح أن تكون جامعة لجميع روايات الطائفة الثالثة، ودل بوضوح على أن ملاك التحريم أحد الأمرين، إما العلم أو الدخول. قال في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر، أي لم تحل للعالم. هذه الصحيحة هي التي تجمع بين قسمي الطائفة الثالثة، وتقول بأنه الملاك في التحريم إما العلم أو الدخول. إن كان هناك علم اقتضى الحرمة الأبدية، كان هناك دخول أو لم يكن. إن كان هناك دخول اقتضى الحرمة الأبدية، كان هناك علم أو لم يكن. هذا هو مقتضى القاعدة، هذا مقتضى صحيحة الحلبي. إذا صحيحة الحلبي موجودة عندنا، بعد شنو إحنا نرجع إلى مقتضى القاعدة ونقول بأن القاعدة تقتضي تقييد ما نشأ منه التعارض وهو منطوق كل منهما بمفهوم الآخر، مو تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر الذي ذهب إليه بعض في إذا خفي الأذان فقصر وإذا خلفي الجدران فقصر، وهو السيد الحكيم رحمة الله عليه. هذا طبعا صحيحة الحلبي مغنية لنا عن الرجوع إلى القاعدة القاضية برفع ما نشأ منه التعارض، وهو منطوق المعارضة بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. هسا طبعا إجا جماعة، طبعا هذا ما نقدر نتعرض لليوم، فلا بد وأن يبقى إلى غد أشكل على الجمع بصحيحة الحلبي بإشكال يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.